الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وقفنا في المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية على باب التيمم من كتاب العمدة لابن قدامة رحمه الله، فنبدأ اليوم من حيث وقفنا.
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب التيمم، وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، وله شروط أربعة: أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد، أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو إعوازه إلا بثمن كثير. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا نافلة في وقت النهي عنها. الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فريضة
لم يصل
بها فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
قوله رحمه الله: التيمم هو في اللغة القصد، يمم جهة كذا أي قصد جهة كذا، ويممت كذا أي قصدت كذا. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، يعني لا إيش؟ لا تقصدوا الخبيث. نعم. وأما في الشرع فهو قصد الطهور الطيب على وجه مخصوص، قصد الطهور الطيب على وجه مخصوص. والأصل في مشروعية التيمم الكتاب والسنة والإجماع، والأصل في مشروعية التيمم الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في موضعين من كتاب الله تعالى. وأما السنة فقد استفاضت في ثبوت التيمم، والإجماع قد حكاه جمع من أهل العلم. والصحيح أن التيمم من خصائص هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله رحمه الله: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد، لقوله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والمقصود بالصعيد في اللغة كل ما على وجه الأرض، فسمي صعيدا لأنه عال، فلا يلزم حفر الأرض لإخراج التراب. ولكن المقصود هنا في قوله فتيمموا صعيدا، المقصود به ما على وجه الأرض من جنسه، فلو كان على وجه الأرض شيئا من غير جنسه لم يصلح، كما العشب مثلا، فإنه ليس من جنس الأرض والحجر الأملس الذي ليس عليه غبار فإنه ليس من جنس الأرض، لأن الأرض أصله التراب والأدمة، أصله التراب والأدمة. وقول المصنف رحمه الله ضربة واحدة، هذا هو المنصوص عليه في أكثر الأحاديث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض، هكذا ضرب بيديه الأرض، الأرض يعني ظاهر الأرض، فمسح بهما أي بكفيه وجهه وكفيه. طبعا المقصود بالكفين ظاهرهما، أما الباطن فقد ضرب على الأرض. قوله وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. إن تيمم بأكثر من ضربة يعني ضرب مرة ومسح بهما وجه، وضرب مرة ومسح بهما يدي، جاز. لكن المجزئ ضربة واحدة، حال هذا حال إيش؟ الوضوء. لو توضأت مرة يجوز ولا ما يجوز؟ يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. وأكثر الأحاديث على أن التيمم فيه ضربة واحدة، وجاءت روايات تفيد أنه يضرب مرتين، ما في بأس ما دام الروايات جاءت، ما في بأس. هذا معنى قول المصنف رحمه الله وإن تيمم بأكثر من ضربة جاز. لماذا؟ لوروده عن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب إن مسح أكثر من الكفين، هو الأصل مسح الكفين، لكن إن أراد أن يمسح الكفين مع الذراع جاز، لأن هذا أيضا ورد عن بعض الصحابة رضوان الله، لكن الفرض هو الوجه والكفان مرة واحدة. فإن زاد عن المرة أو زاد عن المحل جاز وليس بفرض. قال رحمه الله وله شروط أربعة، وله شروط أربعة. طيب هنا قوله وله شروط يعني التيمم، للتيمم شروط أربعة. الشرط الأول قال العجز عن استعمال الماء، والعجز عن استعمال الماء ذكر المصنف أنه على وجهين. الأول لعدم الماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. الحالة الثانية خوف الضرر باستعماله، وهذا إنما يكون لمرض أو برد شديد، وهذا إنما يكون لمرض أو برد شديد، وهذا يسمى العجز الحكمي. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، لاحظ مرضى أو على سفر، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ذكر حالتين وجعل حكمهما واحد. ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة ولا أمر الذين صلوا خلفه بالإعادة. رواه أبو داود والإمام أحمد في المسند، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء. قوله أو لخوف العطش على نفسه، طيب هذه ندرجها مع أي الحالتين؟ الأولى ولا الثانية؟ خوف الضرر يدخل تحت الحالة الثانية. وقوله رحمه الله أو لخوفه على رفيقه، أو على رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلب، كل هذا راجع إلى الحالة الثانية اللي هو خوف الضرر، وهذا كله يجوز التيمم فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. قوله رحمه الله خوف على نفسه لأي سبب من الأسباب أو ماله في طلبه، قدامه السارق يركض، وخشي أن إن توضأ أن يهرب السارق، فتيمم بسرعة وصلى وهو ماشي جاز له ذلك. قال: أو إعوازه إلا بثمن كثير. هنا أيضا يسقط عنه التيمم. هذا بالنسبة للشرط الأول. أما الشرط الثاني، أما قوله فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، هذه مسألة مهمة. الإنسان يمكن يستخدم الماء في وجهه ويديه ويمسح رأسه، لكن ممنوع من غسل الرجلين لمرض. فهنا قال ابن قدامة رحمه الله: تيمم للباقي، غسل ما قدر وتيمم للباقي. هذا قول جماهير العلماء. وقال بعض العلماء: إذا قدر على البعض غسلا سقط عنه الباقي بلا بدل، سقط عنه الباقي بلا بدل. قالوا: لأن التيمم بدل عن الوضوء، بدل الكل عن الكل، لا يتبعض، لا يتبعض، ولم يأتي ما يدل على الجمع بين الوضوء والتيمم، لأنه جمع بين البدل والمبدل منه، وهو على خلاف القاعدة. والذي يظهر والله أعلم عدم الجمع. فمن قدر على الوضوء في بعض الأعضاء فإنه يتوضأ فيما يقدر ولا يؤاخذ فيما لا يقدر. لكن هل العبرة بالغالب أو بالأقل؟ العبرة بالغالب. مثلا إنسان قال له الطبيب: لا تغسل وجهك بالماء ولا يديك ولا رجليك، فهو لا يقدر إلا على المسح على الرأس، فحينئذ يتيمم، لأن هذا لا يسمى وضوءا. الوضوء لا يأخذ اسمه إلا بحكم الأغلب، والله أعلم. قوله رحمه الله الثاني، يعني الشرط الثاني، دخول الوقت، فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقت. هذا الشرط عند الحنابلة مبني على قولهم بأن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. الآن عندنا الوضوء، إذا توضأ الإنسان ارتفع الحدث. طيب التيمم بدل عن الوضوء، فهل البدل يأخذ حكم المبدل منه؟ الجمهور قالوا: التيمم رافع للحدث، وهو رواية عن الإمام أحمد. الحنابلة في المذهب قالوا: التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، وهو والصواب قول الجمهور أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح. لكن على قوله أنه مبيح قالوا: لا يصح قبل الوقت. وعلى قول من قال رافع لم يشترطوا هذا الشرط. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في قول الجمهور أنه رافع، قال: وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، ولأنه بدل فيساوي مبدله إلا ما خرج بالدليل. وعلى هذا فإن تيمم قبل الوقت، إن شاء صلى وإن شاء قرأ وإن شاء، ما يضره ذلك. قوله رحمه الله الثالث: النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة. هذا أيضا مبني على القول بأن التيمم مبيح. إذن الشرط الثاني والثالث، النية لا شك أنه شرط عند الجميع، النية شرط عند الجميع في التيمم، حتى الحنفية الذين لا يرون أن النية شرط في الوضوء والغسل قالوا بوجوب النية في التيمم. لماذا قالوا بوجوب النية في التيمم؟ من يعرف يعطيه جائزة. يا شباب ما عندكم حنفية؟ قول. الحنفية، لماذا الحنفية لم يقولوا، ما قالوا بأن النية شرط في الوضوء والغسل، قالوا في التيمم شرط. ها أحسنت، قالوا لأن التيمم عبادة غير معقولة المعنى فلا بد من النية، بخلاف الوضوء فإنه معقول المعنى يؤدي للتنظف. أعطى جائزة، يستاهل. أحسنت بارك الله فيك. إذن النية شرط عند الجميع في التيمم، لكن عند الجمهور إن نوى به نفلا جاز له أي شيء. لماذا؟ لأنه رافع للحدث. وعند الحنابلة لا، ما دام نوى نفل ما يصير يصلي به فرض. الشرط الرابع قال التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. اشترط في الشرط الرابع كم شرط؟ تأملوها، ثلاثة شروط. الأول التراب، لقوله جل وعلا فتيمموا صعيدا. الشرط الثاني، طبعا قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، الصعيد تراب ايش؟ الحرث، الزراعة، يعني تراب الطبعي. الشرط الثاني قوله طاهر، لأن معنى الطيب في الآيات طاهر، المراد به الطاهر اللغوي وليس الطاهر الفقهي. الطاهر الفقهي لا يجوز أن يتمم به، في فرق بين الأمرين. الشرط الثالث قوله له غبار، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب أنا ضربت على الأرض، ما له غبار، الأرض صلبة، ماذا يتعلق بيدي منه؟ لا شيء، فكيف أتمم منه؟ كيف أحقق كلمة منه؟ الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إيش؟ منه. كيف أحقق منه بدون الغبار؟ ما يمكن. لذلك قال له غبار، هذا تفسير كلمة منه. إذن الآية اشتملت على الشروط الثلاثة، صعيد، طاهر، طاهر لغة عكس النجس، ومنه أي له غبار يعلق باليد. إذن هذه شروط التيمم عند الحنابلة، والشرط الأول والنية والتراب شرط عند الجمهور. وقال بعض الفقهاء بعدم اشتراط التراب، قالوا كل ما على الأرض جاز التيمم به ولو كان صخرة لا غبار عليها أو عشبا نابتا، ولكن هذا قول ضعيف لقول ابن عباس الصعيد تراب الحرث. ثم قال رحمه الله مبينا ما يبطل التيمم، قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. إذن مبطلات التيمم اكتب يساوي مبطلات الوضوء. ما الذي يبطل الوضوء؟ يبطل التيمم. يضاف على ذلك، يضاف على ذلك شيئان عند الحنابلة وواحد عند الجمهور. أظنكم عرفتم ما الذي يضاف عند الجمهور. حضور الماء، القدرة، القدرة على استعمال الماء. عطى الشيخ سالم، عطى جائزة. طيب القدرة على استعمال الماء هذا عند الجمهور، مجرد ما أن يقدر الإنسان على استعمال الماء، إما بوجوده إن كان معدما، وإما بالقدرة على استخدامه إن كان عاجزا، بطل التيمم. هذا عند الجمهور، هذا ناقض من نواقض التيمم، القدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة على الراجح. والحنابلة زادوا شرطا ثانيا وهو خروج الوقت، لأنهم يقولون التيمم مبيح، فإذا تيمم الإنسان لصلاة المغرب مجرد ما أن يخرج وقت المغرب تيممه يبطل، لا يمكن أن يصلي الآن، خلاص لابد يتيمم من جديد للعشاء، والراجح هو قول الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطأ في الفرض، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. وأقل الحيض 1 ليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60.
أحسن. الحيض في اصطلاح الشرع دم طبيعي يخرج من المرأة، دليل على الصحة والبلوغ. دم طبيعي يخرج من المرأة، دليل على الصحة والبلوغ، وهي التي تسمى في عرفنا الدورة الشهرية. والشرع يطلق الحيض على النفاس وعلى الدورة الشهرية. انتبهوا، الشرع يطلق كلمة الحيض على النفاس كما يطلق كلمة النفاس على الحيض. قال النبي صلى الله عليه وآله لعائشة: أنا فستي، يعني أحبتي. انتبه. أما في العرف الفقهي فالحيض حكم خاص يتعلق بالدم الطبيعي الخارج من المرأة الذي يدل على الصحة والبلوغ. وأما النفاس فهو دم طبيعي يخرج عند الولادة، دم طبيعي يخرج عند الولادة. قال: ويمنع 10 أشياء. الحيض يمنع 10 أشياء: فعل الصلاة، وهذا بالإجماع، ووجوبها بالإجماع خلافا للخوارج، خلافا لبعض الخوارج، خلافا لبعض الخوارج، والطواف بالإجماع، وفعل الصيام بالإجماع لا الوجوب. فإن المرأة الحائض مخاطب بالصوم، فإذا أدركت رمضان وجب عليها الصوم لكن قضاء. وهذا فرق بينها وبين الصوم بين الصلاة. الصوم والصلاة، عندنا الصلاة لا يجوز، يمنع من فعل الصلاة ومن الوجوب، أما الصوم فيمنع من الفعل دون الوجوب، وهذا أيضا بالإجماع. والطواف يمنع منه الحائض، وهذا أيضا عند جماهير العلماء، بل يكاد عليه الإجماع لولا وجود الخلاف في حالة الاضطرار. هل للمرأة المضطرة الحائض أن تطوف أو لا؟ امرأة جاءت إلى الحج أو العمرة وأصابها الدورة الشهرية، أصابتها الدورة الشهرية، فهل الآن تتحفظ وتطوف أو لا؟ جمهور العلماء قالوا: ليس لها ذلك، يجب عليها أن تصبر أو تتداوى لرفع الدم. وهناك قول عند بعض الحنفية وهو اختيار ابن عباس بن تيمية بالجواز، ولكنه مرجوح. ويمنع قراءة القرآن، ليس للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن. هل المرأة ممنوعة من قراءة القرآن نظرا أو غيبا؟ الصواب أنها ممنوعة من قراءة القرآن نظرا، أما غيبا فليس حالها كحال الجنب، لأن الجنب يمكنه رفع الجنابة عن نفسه، أما المرأة الحائض فلا يمكنها. لذلك قال بعض العلماء بأنه يجوز لها أن تقرأ شيء من القرآن لمراجعة حفظها، أو حتى للاختبار مثلا ونحو ذلك، يعني للضرورة. وكذلك مس المصحف، وهذا بالاتفاق قبل وجود الظاهرية، فلما وجد ابن حزم جوز لها ذلك، وهو قول ضعيف لبعض الفقهاء المعاصرين. واللبث في المسجد، يمنع الحائض من اللبث في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ففهموا أنها ممنوعة من دخول المسجد. وهل هي ممنوعة من دخول المسجد للحيض أو لخشية التلوث؟ فيهما قولان للفقهاء. فإذا كانت المرأة عليها الدورة فأرادت أن تحضر درسا، يمكن لها أن تجلس في ناحية الحوش من المسجد أو في المكان الخارجي وتسمع الدرس، لا بأس بذلك، لا سيما مع التحفظ. قال: والوطأ في الفرج، وهذا أيضا بالإجماع. وسنة الطلاق، المرأة الحائض إذا طلقت وهي في الحيض، جمهور العلماء يقولون الطلاق يقع، من الفقهاء الأربعة وغيرهم. ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية، أن الطلاق في الحيض لا يقع، ولكنه قول مرجوح، والصواب قول الجمهور، لأن الطلاق حكم وضعي، الطلاق حكم وضعي يقع. وأما كونه وقع في الحيض أو قعه الرجل في الحيض فهذا من جهله وفرط خطئه، فلا نرفع عنه الحكم. قال: والاعتداد بالأشهر، الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. إذا المرأة كانت تحيض وطلقت لا يجوز لها أن تعتد بالأشهر، لأنها ذات حيض، وذات الحيض فعليها أن تنتظر 3 قروء، ما لها علاقة بالأشهر. من التي تعتد بالأشهر؟ هي التي لا تحيض، لصغرها أو ليأسها، لصغرها أو ليأسها. هذه 10 أشياء يمنع منها الحائض. سيأتي معنا أن النفساء حكمها حكم الحيض، فهي ممنوعة من هذه الأشياء 10. طيب نكمل بعد الأذان. هذا أخ يسأل عن قول المصنف في باب التيمم، آخر سطر من الصفحة الأول من الصفحة الأولى: أو إعوازه إلا بثمن كثير، يعني احتياجه إلى الماء بحيث لا يمكن الحصول عليه إلا بثمن كثير، يباع له الماء لكن بثمن كثير، فحينئذ يجوز له أن يتيمم. هذا معنى قول المصنف. قال رحمه الله: ويوجب، يعني الحيض يوجب ماذا؟ يوجب 3 أشياء. إذا رأت المرأة الدم الحيض فإنه يجب عليها 3 أمور: الأول الغسل إذا طهرت، والثاني الاعتداد بالحيض ما دام أنها من ذوات الحيض، والثالث الدلالة على البلوغ بالحيض. إذن يوجب الغسل 3 أشياء، وهذا بالإجماع، ما في خلاف بين الفقهاء، ما في خلاف بين الفقهاء أنه يجب عليها الغسل إذا طهرت، ووجود الدم الحيض دليل على البلوغ، ووجود دم الحيض يوجب عليها الاعتداد بالأشهر في حال الطلاق. ثم قال رحمه الله: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. لو أن المرأة طهرت قبل أذان الفجر بدقيقتين ولم تغتسل إلا بعد الأذان وجب عليها الصوم. كذلك الطلاق، لو أنها طهرت ولم تغتسل وأراد الزوج أن يطلقها طلاقا سنيا جاز له أن يطلقها طلاقا سنيا ولو لم تغتسل، هذا معنى انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يباح سائرها. أما الأمور الثانية فلا تباح إلا بعد الاغتسال. معنى هذا الكلام لو أن المرأة تطهرت وانقطع عنها الدم ما يجوز أن تأتي زوجتك إلا بعد أن تغتسل، هذه مسألة مهمة، لأن الله قال في آية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، ما قال حتى يطهرن خلاص، قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم، تطهرن يعني اغتسلن، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله. ثم بين بعض الأحكام المتعلقة بالحائض، قوله يجوز الاستمتاع من الحائض يعني بمداعبة أو ملاعبة أو ملامسة بما دون الفرج، يعني العلاج ممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، والمقصود بالنكاح العلاج. قوله رحمه الله أقل الحيض يوم وليلة، لم يأتي في الشرع نص يدل على حد لأقل الحيض ولا لأكثر، ولذلك وقع الخلاف بين الفقهاء، فكل قال ما رآه أكثر في عرفه أو في المشاهدات من الأحوال، والذي عليه جمهور العلماء وهو قول الحنابلة أن أقل الحيض يوم وليلة، فإن رأت المرأة الدم أقل من يوم وليلة لا تسمى ذات حيض ولا يتعلق بها أحكام الحيض. انتبهوا الآن، هذه مسألة مفيدة في معرفة أقل الحيض وأكثر الحيض، وأكثره 15 يوما. معنى هذا الكلام إذا استمر معها الدم إلى اليوم 16 الآن خلاص تنتقل من الحيض إلى الاستحاضة، هذا معنى الكلام. طيب إذا عرفنا أكثر أقل الطهر وأكثر الحيض، أقل الحيض وأكثر الحيض، ما هو أقل الطهر بين الحيضتين؟ الحنابلة قالوا أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، هذا أقل الطهر بين الحيض. معنى هذا الكلام أن يمكن المرأة إذا طلقت وهي حيضتها يوم وليلة يمكن أنها تطهر وتخرج من عدة الطلاق في شهر واحد. شلون؟ حيضتها يوم وليلة، طلقت في اليوم الأول من الشهر، فبعد مضي اليوم الأول والليلة الأولى من الشهر خلاص طهرت، تجري 13 يوما أيام أقل الطهر، ثم رجعت لها الحيضة. تأمل معي، يوم وليلة وثلاثة عشر كم صاروا؟ 14، لأن يعني أقل الطهر بالعدتين 13، هناك يوم وليلة 14، ثم طهرت ثم حاضت يوم وليلة 15، ثم جلست 13 أقل الطهر 28، ثم يوم 29 أصابها الحيض وكان الشهر 30، طهرت وخرجت من العدة وحلت للأزواج. طيب قد يقول قائل يمكن المرأة تكذب بس تبي تتزوج، شلون نعرف؟ لا، ينظر إلى أقرانها وينظر إلى من يصدق قولها من أترابها. قال ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر، ممكن مرأة ما تحيض في السنة إلا مرة، ممكن مرأة ما تحيض في السنة إلا مرة ممكن، وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، هذا هو الذي وجد، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك، ولذلك قال العلماء حد ستر البنت 9 سنين حتى لو ما بلغت ينبغي عليك أن تسترها، وأكثره 60. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، فإن عبر فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة ولها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين، وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادة النساء، والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس.
المقصود بالمبتدئة هي الصغيرة التي لأول مرة ترى دم الحيض. إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، وهي كونها بلغت 9 سنين أو زيادة، جلست تنظر الآن في الدم، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، لأن أقل الحيض قلنا كم؟ يوم وليلة. طيب إذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. إذا جاوزت اليوم والليل ولم تزد عن 15 يوم فهو حيض. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد، 3 أشهر وحيضتها 7 أيام، 7 أيام 7 أيام، 3 أشهر وحيضتها 3 أيام 3 أيام 3 أيام، 3 أشهر وحيضتها أكثر من يوم وليلة وأقل من 15. الآن إذن معناتها أصبحت هي الآن من ذوات الحيض وأصبح لها عادة. كيف نعرف العادة؟ بتكرر الأمر 3 أشهر. من هي ذات العادة؟ هي المرأة التي تكررت عندها الحيض على منوال واحد 3 أشهر متتالية، هذه تسمى ذات العادة. قال: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادي، فإن عبر فالزائد استحاضة، يعني زاد عن 15 يوم أو عن عادتها. إذا زاد عن عادتها التي أصبحت عليها فهي مستحاضة، أو زادت عن 15 يوما وهي ليست ذات عادة فهذه أيضا استحاضة. قال: ماذا تفعل المستحاضة الآن؟ لأن عرفنا ذات العادة إيش حكمها. ذات العادة إذا زادت حيضتها عن أيام عادتها فهي مستحاضة، نحفظ هذه. ماذا تفعل المستحاضة؟ عليها أن تغتسل عند آخر الحيض، عادتها 5 أيام، في نهاية اليوم الخامس تغتسل وتغسل فرجها وتعصبه، واليوم عندنا حفائض تباع، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. إذن تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه، مثل من به استطلاق ريح أو من به بواسير ونحو ذلك. طيب إذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة مثل الذي قلنا 3 أشهر نفس المنوال، فحيضها أيام عادتها 6 أيام 7 أيام، وإن لم تكن معتادة. الآن الحالة الثانية، الحالة الأولى أن تكون معتادة ولها استحاضة، الحالة الثانية أن لا تكون معتادة ولكنها مميزة. المميزة ماذا تفعل؟ قال: وإن لم تكن معتادة ولها تمييز. ما علامة التمييز؟ قال: وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخين وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين. هذه المميزة، أنها تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ففي حال دم الحيض هي ذات حيض، في حال دم الاستحاضة هي ذات استحاضة. طيب هذه الحالة الثانية المميزة. قال: وإن كانت مبتدئة، هنا حط عليه كلمة المتحيرة. إذن عندنا معتادة وعندنا مميزة وعندنا المتحيرة التي حيرت تحيرت في نفسها وحيرت العلماء معها. وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، مبتدئة ما عندها عادة أصلا أو نسيت العادة لأن الأشهر ليست متتالية ولا تمييز لها، ما تعرف تفرق، فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنها غالب عادة النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال 6 أو 7 في أيام الله، هذا الغالب. إذن هذه المتحيرة نعطيها حكم الغالب، وقال بعض الفقهاء نعطيها حكم قريباتها، أختها، عمتها، خالتها، أمها. قال والحامل لا تحيض، هذا قول جمهور العلماء، أن الدم إذا نزل من الحائض لا أثر له. لماذا لا أثر للدم إذا نزل من الحائض الشهر 5، 6، 7؟ قالوا لأن هذا دم فساد وليس دم حيض، الحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها، الدم النازل قبل الولادة بيومين أو 3، هذا يعتبر مقدمات للولادة، فحكمه حكم دم النفاس. نعم، اسمحوا لنا نأخر الإقامة 5 دقائق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، فإن عاد في مدة 40 فهو دم نفاس أيضا.
النفاس عرفه المصنف بقوله هو الدم الخارج بسبب الولادة، سواء كان عند الولادة أو مع الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين أو 3 أو بعد الولادة بساعة أو 2 أو أكثر. ما حكم النفاس؟ قال حكمه حكم الحيض، من حيث ما يمنع ومن حيث ما يوجب، من حيث ما يمنع ومن حيث ما يوجب. طيب ما أكثر النفاس؟ أكثره 40 يوما، وهذا عند جمهور العلماء، ولا حد لأقله، حتى قال بعض الفقهاء يمكن أن تطهر في لحظة، يمكن أن تطهر في لحظة، ويمكن أن المرأة تنجب بلا دم. انتبهوا لهذا، ويمكن أن المرأة تنجب بلا دم. قال ومتى رأت الطهر اغتسلت، سواء بعد يوم أو يومين أو 3 وهي طاهرة، فإن عاد في مدة 40، في بعد 10 أيام ما شافت الدم، تغتسل وتصلي، طيب بعد 20 يوم نزل عليها الدم، هذا الدم ليس دم حيض، هذا الدم دم نفاس. إلى 40 أي دم هي تراه دم نفاس، فتترك الصلاة وتترك كل شيء، مرتب عليها أحكام النفاس. بعد 40 طهرت تغتسل، بعد 5 أيام رأت دم، هذا دم حيض وليس دم نفاس، انتبهوا. طيب بعد 40 ما طهرت، استمر معها الدم، قال العلماء هذا دم استحاضة بعد 40. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.